دار الحديث المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا هو المجلس 79 من مجالس شرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا وإياكم عند كتاب العلم، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وهذا الحديث مناسبته للحديث الذي قبله، وهو في قصة تماري الحر بن قيس مع ابن عباس في شأن الخضر. كأن الذي وقع لابن عباس من غلبته للحر بن قيس وانتصاره عليه في هذه الممارات العلمية وهذه المغالبة العلمية، إنما كان ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله الكتاب ويفقهه فيه ويفهمه. ولذلك لما تناظر هو والحر أو تمارى هو والحر بن قيس، غلب ابن عباس الحر بن قيس وشهد له بصحة قوله أبي بن كعب كما سبق في الحديث الماضي. قال البخاري: حدثنا أبو معمر. طبعا هذا الحديث، قبل أن ندخل على ترجمة رواته، هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من صحيحه، منها هذا الموضع في كتاب العلم معنا، ورواه أيضا في كتاب فضائل الصحابة باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما من طريق مسدد قال: حدثنا عبد الوارث بنفس إسنادنا. فحديثنا من حديث أبي معمر عن عبد الوارث، وحديث الفضائل من حديث مسدد عن عبد الوارث، ورواه كذلك البخاري أيضا في كتاب فضائل الصحابة في نفس الموضع، ساقه من نفس طريق حديثنا، قال: حدثنا أبو معمر عن عبد الوارث، وساقه كذلك أيضا في نفس الموضع كذلك من حديث موسى عن وهيب عن خالد. فالمتابعتان الأوليان كانت أبو معمر ومسدد كلاهما عن عبد الوارث بن سعيد، المتابعة الثالثة هذه لعبد الوارث نفسه، فهو يحدث به البخاري عن موسى عن وهيب عن خالد، خالد الحذاء هو شيخ عبد الوارث، فيصير عبد الوارث متابع من وهيب. ورواه كذلك أيضا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بنفس الطريق الأخير الذي ساقه في كتاب الفضائل، حيث موسى هو موسى بن إسماعيل أبو زكي عن وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس بهذا الإسناد. وهذا الحديث مما تفرد به البخاري عن مسلم، فليس في مسلم. البخاري في أول موضع قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث بإسناده. أبو معمر هذا أبو معمر المقعد المنقري، عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج، واسمه أبي الحجاج ميسرة التميمي. أبو معمر المقعد المنقري ثقة ثبت، رمي بالقدر، مات سنة 24. قال: حدثنا عبد الوارث، وهو عبد الوارث بن سعيد ابن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري البصري، ثقة ثبت أيضا، رمي بالقدر ولم يثبت عن هذا، اتهم به لكن لم يثبت عليه القول به، ومات سنة 80. وكان الأمر القدر هذا كان فاشيا يومئذ بالبصرة، ووقع فيه جماعات من الفضلاء كان قصدهم بذلك تنزيه الباري، لكنهم غلطوا وأخطأوا ولم يكونوا دعاة لهذا الباطل، إنما اجتهدوا فأخطأوا. ولهذا لم يتأخر أحد من أهل العلم من الرواية عن الرواية عنهم، مع ذم بدعتهم وعدم الموافقة عليها وكلام فيهم بسببها. لكن كما سبق وقلنا إن حتى لو ثبت أنهم قائلون بها ومتعنتون لها، فما داموا لم يكفروا فتصح الرواية عنهم، ولم يراد حديث مبتدع، لا يزال ما دامت لم تخرجه بدعته عن حد الإسلام. هذا كما لخصه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى فيما نقلناه قبل ذلك، وهو الذي عليه المحققون من أهل هذه الصنعة، ويشهد له تصرفات الأئمة، فلم يتخلفوا عن التخريج لأهل البدعة. عليهم لنا حديثهم وعليهم بدعتهم. قال حدثنا خالد، وخالد هذا ابن مهران أبو المنازل، ويقال أبو المنازل البصري الحذاء، قيل له الحذاء لأنه كان يجلس عند الحذائين، وقيل لأنه لم يكن كذلك، ولكنه لأنه كان يقول أحذو على نحو كذا، كان من عادة لازمة له في كلامه أن يقول أحذو على هذا النحو، يعني قس على هذا النمط وعلى هذا النحو، فسمي الحذاء لأن هذه كانت كلمة لازمة له، سمي بهذه اللازمة. وهو ثقة يرسل، يعني يروي عمن لم يدركهم. وقد أشار حماد بن زيد إلى أنه لأن حفظه تغير لما قدم من الشام، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان، ولكنه الرجل في النهاية يعني ثقة في الجملة. وخالد هنا يحدث عن عكرمة، وعكرمة هو أبو عبد الله مولى ابن عباس، أبو عبد الله البربري مولى ابن عباس، أصله من البربر، وهو ثقة ثبت إمام عالم بالتفسير، لم يثبت عليه شيء مما رمي به، تكلم فيه بعضهم بكلام كله لم يثبت، وقد أجاب الحافظ ابن حجر وتوسع في الجواب عن ذلك في بعض مصنفاته. وما نقل عن تكذيب بعضهم له فإنما قصد به التخطيء، والكذب في لسان السلف الصالح وفي لسان الأوائل، بل في لسان العرب جميعا، يعني بمعنى الخطأ. فالخطأ الكذب يطلق على كل ما خالف الواقع، سواء كان عمدا أو كان خطأ، كل ما خالف الواقع يسميه العرب كذبا. وعلى هذا مذهب أهل السنة والجماعة، على أن الكذب هو ما خالف الواقع، سواء كان عمدا، فإن كان صاحبه متعمدا لذلك كان آثما، وإن كان غير متعمد اللي هو نحن نسميه الخطأ فهو كذب في الواقع، لأنه مخالف للواقع، خطأ يعني كذب، لكن صاحبه غير آثم لأنه لم يقصد ذلك ووقع منه سهوا أو خطأ. فما ورد في عبارات الأوائل من كلام بعضهم في بعض بهذه اللفظة، كان يقول بعضهم كذب فلان، فهذا ليس مقصودا به الكذب بالمعنى الجارح، بالمعنى اللي هو الطعن يعني في صدقه وأنه كذاب، يعني هذا لا يتأتى منه ذلك الاسم، لا يوصف بأنه كذاب، وإنما يطلقون الفعل، والفعل ده يحتمل كما قلنا الخطأ، ويحتمل الكذب بمعنى التعمد، تعمد المخالفة يعني مخالفة الواقع. فكل هؤلاء اللي تكلموا تكلم فيهم كانت كلمة سائدة، لما يقول كذب يعني قصده أخطأ، وقد فهم هذا العلماء، لأن هو ده الجاري على اصطلاحهم يومئذ وعلى سائر كلامهم. فلم يثبت عنه ذلك، ولم يثبت عنه القول بأنه كان من الحرورية وكان من الفرقة من فرق الخوارج، لم يثبت عنه شيء من هذا كله. والرجل ثقة ثبت عالم بالتفسير، ما تخلف أحد عن الأخذ بقوله على التحقيق. ومن تنكب الرواية عنه فقد خسر، هو اللي خسران، لما رواش ليه هو اللي فقد كثيرا. لكن عكرمة كالجبل، لا يضره كل ما قيل، فإن عامته لا يثبت أو له مخارج صحيحة وده شيء مهم جدا، مسألة التحرير في الكلام في الناس، يعني لا يكاد يسلم أحد من الكلام فيه، كثير جدا متكلم فيهم بأشياء، والقضية مش إن هو تكلم فيه، القضية إن هو هل يثبت هذا الكلام، ولو ثبت هل يكون له يعني مردود سيء، هل يكون مؤثرا، لو ثبت هذا الكلام هل يكون مؤثرا في عدالته، مؤثرا في ضبطه، هو ده الكلام. لكن مجرد الكلام إن هو فلان تكلم فيما تكلم في الخلق جميعا يا سيدي، فيش حد إلا وتكلم فيه، إنما هل هذا الكلام ثابت وهو لم بقى طيب ثابت طبعا لو مش ثابت خلاص أرحنا واسترحنا، طب لا ثابت، طب هو لما ثبت هذا الكلام عليه هذا الكلام يؤثر شيئا، قد يكون ثابت له لكن له وجه، له مخرج، له عذر، له مبرر محمول على محمل حسن، أنت فاهم غلط. ده بيقع كثيرا جدا، وده أحد أبواب البغي الكبيرة التي يقع فيها الناس بعضهم في بعض. والإنصاف في مثل هذا عزيز جدا، الإنصاف في هذا عزيز، إن الشخص يتحرى ويتثبت، وده معنى التثبت الذي أمر الله تعالى به: إن جاءكم فاسق فتبينوا، في الرواية الأخرى في القراءة الأخرى المتواترة فتثبتوا. التبين والتثبت هو معناه كده تتبع الكلام الذي قيل في أي أحد، والنظر في أصله وفصله وما المقصود به والمراد به، والحكاية كبيرة جدا يعني. وقد ذكر العلامة المعلمي في أول التنكيل الدرجات التي ينبغي التحقق منها في أي قول قيل عشان يثبت به الطعن من القائل في المقول فيه، وذكر مراتب كثيرة للتحقق والنظر. كثير من الناس يتجاوزها كلها ويقفز على الطعن، وطبعا هذا قفز في جهنم، فإن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، والناس على شفير ووقف على شفيرها طائفتان: المحدثون والحكام. محدثون بالكلام في الرجال هذا، والحكام في التعديل وتجريح الخلق وقبول الشهادات وتعديل الشهود والحاجات دي. فينبغي التحرز التام في مثل هذا، وإلا فالشخص واقف على شفير جهنم، يعني بينه وبينه هو يقع خطوة، فيمسك نفسه بقى كويس، يمسك نفسه. فعكرمة ثقة ثبت، إمام لا يؤثر فيه شيء مما قيل. وعكرمة من أعلم الناس بابن عباس، وهو هنا يروي عن ابن عباس مولاه، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الحبر البحر الذي سبقت ترجمته مرارا، وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة كما قلنا مرارا، توفي سنة 68 بالطائف رضي الله تعالى عنه ورحمه. سيدنا ابن عباس بيقول: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض في الرواية الأخرى التي في فضل ابن عباس كتاب الفضائل فيها زيادة ضمني إلى صدره، ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره. وكان ابن عباس في ذلك الوقت غلاما مميزا لابن عباس، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، يعني صلماته هو ابن 14 سنة أو 13 سنة في الحدود دية يعني. فكان في ذلك الوقت يوم وقعت له هذه الحادثة بهذا الدعاء، كان ذلك فيما يظهر يوم كان في بيت خالته ميمونة لينظر كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان غلاما معلما لقنا، حتى كان عمر يقول: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد، لو كان يعني قديم شوية وكان كبير شوية وفي سننا كده ما كانش نعرف نقعد معاه، كان يفوتنا بكثير، ما كانش فينا حد يوصل عشره يعني، تمام، ما كانش ينفع حد يقعد معاه خالص. فلأنه هو على صغر سنه هذا يناطح الكبار، على صغر سنه يناطح كبار الصحابة، وعمر يقدمه على الكبار ويدنيه ويأخذ بقوله، لأنه عارف أن هذا ملهم، وأنه هو إيه، أنه هو يعني قد صدقت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عباس يومئذ غلاما مميزا، فيستفاد من هذا جواز احتضان الصبي القريب على سبيل الشفقة، كما وقع من النبي صلوات الله وسلامه عليه لابن عمه عبد الله بن عباس، فقال: ضمنه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الكتاب. سبب الوقعة دي ما رواه المصنف في كتاب الطهارة من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا، الوضوء اللي هو ماء الوضوء، خلاف الوضوء، الوضوء بالفتح هو الماء نفسه، والوضوء هو العملية الوضوء الهيئة نفسها زي السحور والسحور وهكذا، هذا النمط كله يعني، اللي بالفتح دوت يكون هو الماء أو الأكل أو وهكذا، واللي بضم هو الهيئة نفسها الفعل نفسه. قال: فوضعت له وضوءا، يعني ماء يتوضأ به. في رواية مسلم قال: فلما خرج قال: من وضع هذا؟ فأخبر. ولمسلم قالوا: ابن عباس. ولأحمد وابن حبان قالت: ميمونة ابن عباس، خالته التي أخبرت، قالت: الذي وضع لك هذا الماء ابن عباس. فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني سر من فعله وفهم أنه بهذا غلام معلم، ده بيفهم قوي كمان، تمام. فبالتالي دعا له هذه الدعوة، هذا ابن عباس هذا الأمر ظل معه، استخدمه بعد ذلك أيضا مرة، لما كان مع عمر رضي الله تعالى عنه وكان يقول ما مكثت حولا أو أكثر، أريد أن أسأل عمر عن شأن المرأتين اللتين أنزل الله تعالى فيهما قوله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. الآية الكريمة، وعمر رضي الله عنه هذه الآية كانت مما وفق فيه عمر ربه، يعني عمر قالها قبل أن تنزل، قالها قبل أن تنزل، فنزل القرآن موافقا لقول عمر الملهم المحدث رضي الله تعالى عنه. فابن عباس بيقول مكثت حولا كاملا سنة كاملة أو أكثر أو حولين، وأنا نفسي عايز أسأله مين دولي، من هاتان المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكني أهاب خايف. يا وكان عمر مهيبا، كان عمر مهيبا جدا، تمام. فقال: حتى خرجت معه ذات مرة فدخل فأراد الخلاء فجهزت له ماء. عمل معاه نفس الموضوع اللي عمله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أدرك أن هذا لا يأتي إلا بخير، ده الموضوع لا بيجيب خير، خدمة العلماء والأكابر، خد بالك، وليس هناك في الدنيا أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، وليس في الدنيا في وقت عمر أكبر من عمر. فعمر هو أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد بكر الصديق، في يوم كان عمر أمير المؤمنين كان هو أفضل على وجه الأرض، ليس على وجه الأرض، في يوم كان عمر أمير المؤمنين أفضل منه على الإطلاق. فابن عباس فعل معه كما فعل في سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وقدم له وضع له الوضوء، فلما خرج عمر سر بهذا، ثم قال له ابن عباس: ده أنا بقالي سنتين ولا سنة نفسي أسألك وأعرف مين الحكم. فقال له عمر: أنا أقص عليك الحديث. فساق الحديث من أوله وذكر القصة الطويلة في هذه المسألة. فده كان سبب هذا الدعاء، أن ابن عباس أحسن التصرف بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويظهر أن هو في هذه الليلة، كانت هذه ليلة مباركة، ابن عباس في هذه الليلة لما كان عند خالته ميمونة بات عندها ليرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قد أخرج أحمد من حديث عمرو بن دينار عن كريب عن ابن عباس، وكريب أيضا مولى ابن عباس كعكرمة، في قيامه خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وفيه: فقال لي: ما بالك أجعلك حذائي فتخلفني. النبي صلى الله عليه وسلم عمال يجيب ابن عباس وقفه جنبه، ابن عباس روح راجع لورا، يتأخر لورا، ابن عباس يجيبه تاني يشده وقفه قصاده حذائه، يعني على نفس مستواه كده، نفس المكان يعني مساويا له في الوقوف. ابن عباس روح خانس لورا، رجع ورا خطوة، النبي يجيبه. فالنبي لما زهق منه قال له: ما بالك أجعلك حذائي فتخلفني، كلما أجيبك ترجع لي يا ابني. فقلت: أو ينبغي لأحد أن يصلي حذائك وأنت رسول الله؟ قال له: يعني هو ينفع أن واحد يقف قصادك وجنبك كده في نفس الدرجة وأنت رسول الله؟ حاجة ما تجيش خالص. فابن عباس كان إيه يعني مستكبر يعمل حاجة زي كده، إزاي أنا أقف في نفس مستوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فدعا لي أن يزيدني الله فهما وعلما. قال: زادك الله فهما وعلما. انت بتفهم خالص بقى، ده فعلا بفهم جدا، يعني ده منتهى الفهم وغايه العلم، ان هو يدرك ان المقامات لا تتساوى هنا، وان النبي صلى الله عليه وسلم مقامه فوق جميع المقامات، وما فيش حد ينفع يقف قصاده خالص صلوات الله وسلامه عليه. والمراد بالكتاب الذي في هذا الحديث دعا ان يعلمه الله الكتاب، اللهم علمه الكتاب، الكتاب المراد به القران، وده العرف، عرف الشرع، الشرع عندما يذكر الكتاب يقصد به الايه؟ يقصد به القرآن. ودعاء الله له بتعليمه القرآن أعم من كونه يحفظ القرآن أو يفهمه أو يعمل به، كل بقى ما يتعلق بعلم القرآن من حفظه والعمل به والعلم به وبدقائقه وبكل ما يتعلق بهذا. فالأمر يعني هنا ده فتح له بابا من العلم لا يغلق، ولهذا صار بحرا وحبرا رضي الله تعالى عنه ورحمه. وقع في بعض الروايات: اللهم علمه الحكمة، والحكمة المراد بها أيضا القرآن، حكمة هنا المراد بها القرآن. وفي بعض الروايات، اللهم فقهه في الدين، وفي بعضها اللهم فقهه وعلمه التأويل، وفي بعض الروايات أيضا اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، تمام. كل هذه الروايات متقاربة المعنى، مع الخلاف في ثبوت بعضها وكون بعضها فيه نظر بما حرره الحافظ في الفتح، ويرجع له لمن أراد التفصيل في ذلك، فإن كلها في النهاية تدور على نفس المعنى. كلها راجعة إلى أن الإسلام دعا له أن يعلمه الله تعالى علم القرآن والفقه فيه والتوسع في ذلك بجميع طرقه وجميع أشكاله. وسيأتي مزيد بيان لهذا في كتاب الفضائل إن شاء الله تعالى في فضل ذكر ابن عباس، فذلك بابه. لكن هنا بس إيه، هنا ذكر عرضا عن إن هو الدعاء بالعلم. وبعض العلماء بيقول إن الإمام البخاري لما ترجم بهذا باب اللهم علمه الكتاب كأنه أخذ اللفظ على عمومه، يعني ما كانش قصد قصة ابن عباس، تمام؟ فيبقى يعني ده الدعاء بالعلم، إن الإنسان يدعو بالعلم ويسأل الصالحين الذين يظن فيهم استجابة الدعاء أن يدعو له بالعلم وأن يعلمه الله الكتاب والحكمة، فإن ذلك قد وقع. وابن عباس تعرض لهذا الأمر حتى ظفر بهذه الدعوة الميمونة المباركة المستجابة من سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فبرضو اللي يعرف حد من أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل الدعاء المجاب فيتعرض لمثل هذا لعله أن يدعو له دعوة بالعلم، يبقى الدعاء بطلب العلم، و يعني أن الشخص يتلمس ذلك ممن يظن فيه ذلك الفضل، هذا شيء حسن. ولو أنه ذكره ويقصد به ابن عباس كما هو لفظ الحديث نفسه فقلنا أنه مناسب لما في الباب الذي قبله، ثم هو أيضا مناسب للباب الذي يليه وهو قول البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يصح سماع الصغير. وابن عباس في ذلك الوقت الذي وقعت له فيه هذه الحكاية كان صبيا مميزا، كان صغيرا يعني لم يكن قد بلغ الحلم بعد. فشوفوا كل الأبواب مترابطة كلها آخذة بعضها بعناق بعض، تجد في مناسبة بين الباب والباب اللي قبله والباب اللي بعده، وبين الباب والحديث والباب والكتاب، حاجة يعني إيه منظومة عجيبة جدا من التناسق والانسجام، تدل على إن الراجل اللي عمل الحكاية دي راجل دماغه مترتبة جدا، وراجل بيفكر في كل كبيرة وصغيرة، وإن هو ما كانش بيكتب كده كتابة عبثية ولا كتابة غير مرتبة، وإن هو لم يكتبه كذا يعني حيثما اتفق، وإنما راعى أمورا كثيرة، راعى ضبطا كبيرا جدا، وراعى مناسبات عدة، ولذلك العلماء يلتمسونها فيجدونها، يعني كلما التمسوا شيئا وجدوا له ما يدل عليه، مما يدلك أن الكلام ده كلام مترتب وأنه متعوب عليه. وبالفعل البخاري ما كتب هذا الأمر طويلا. يعني قال البخاري: باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس ثاني هو قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ما بلغتوش لسه يعني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. الحديث البخاري هنا ذكر هذا الباب، باب متى يصح سماع الصغير. كونه بيقول متى يصح سماع الصغير، يعني الصغير إذن يصح له سماع، لكن هو بيسأل إمتى، عايز يعرف، فده يدلك على أنه على أن البلوغ ليس شرطا في صحة التحمل. العلماء بيفرقون بين أمرين، بين التحمل والأداء. التحمل اللي هو أخذ العلم، إنك تسمع بس الحديث من الشيخ، تسمعه فقط وتكتبه فيصير قد تحملته، يعني قد حصلته عندك، دي مرحلة، مرحلة الإيه، الطلب، الأخذ، التحمل. وبعد كده في مرحلة أخرى، مرحلة بقى العطاء، إنك بقى اللي انت حملته ده تحدث به الناس، يسمونها الأداء. يفرقون بين دي ودي، فيغتفرون في التحمل ما لا يغتفرونه في الأداء. في التحمل أنت بتسمع، فالقصد أنك تكون فاهم بتسمع إيه وتكون ضابط لما تسمع، ما فيش شرط تاني بعد كده، أي حاجة بعد كده سهلة يعني. لكن وقت الكلام لا، صرت الآن مبلغا، فلازم بقى يكون هناك أدلة، هناك شروط وضوابط واشتراطات، أنك تصير منقولا عنه، هتبقى الآن طرف في السلسلة، تبقى حلقة من حلقات الإسناد، لازم تكون حاجة مقبولة جدا يعني. لكن وقت التحمل ده ممكن يتحمل وما يقولش أصلا، ممكن يسمع وما يقولش لحد حاجة. فبالتالي أمر التحمل الأمر فيه أوسع، العلماء بيتوسعوا فيه وسايبين الموضوع فيه مفتوح قوي يعني، بس أهم حاجة أنه هو يفهم سمع إيه، ويكون ضابط لما يسمع، ده الشرط الأهم. فكأن بعضهم كان يرى أن لابد يكون في بلوغ، فالبخاري بيقول له لا لا لا، إحنا ما فيش أصلا عندنا شرط البلوغ في التحمل. التحمل اللي هو مجرد السماع، أنك بس تسمع الحديث، بس سمعت خلاص، ضبطت خلاص، ما فيش مشكلة بقى، تمام. فبيقول متى يصح سماع الصغير، يعني الصغير هيسمع، طيب الصغير اللي هو لم يبلغ يعني، ولكن القضية أن هو إمتى بقى يصح سماعه، سواء بقى واحد قال 5 7 10، المهم أن هم كلهم بيدوروا في فلك أن الصغير ليه سماع. إمتى بقى مش إشكال، نختلف في الريات ما فيش مشكلة، لكن هو في الجملة له سماع صحيح. تمام. وطبعا وقع خلاف، وقع خلاف بين المحدثين في ذلك. وقعت قصة بين الإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين رضي الله عنهما ورحمهما، ذكرها الخطيب في الكفاية عن عبد الله بن أحمد وغيره، أن يحيى قال، يحيى بن معين قال أقل سن التحمل 15 سنة. كان رأي الإمام يحيى بن معين أن أقل سن ممكن يسمع فيه الغلام يبدأ يسمع يتحمل 15 سنة. طب ليه؟ قال لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغها. ابن عمر لما جاء يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقاتل، النبي عرف أن هو أقل من كده رجعه، قال لا ما ينفعش. جاء بعد كده السنة اللي بعديها بقى كان وصل هذا السن، ده سمح له بالدخول في الغزوة بعديها يعني. فبلغ كلامه يحيى بن معين أحمد بن حنبل، فقال أحمد لا، بل إذا عقل ما يسمع. لا لا، ملاش علاقة، يعني استدلال ابن معين في غير محله. وطبعا الإمام أحمد أفقه من ابن معين، مع يكون الاثنين من أجلاء الأئمة، لكن الإمام أحمد أوسع هذا بابه، يعني هو مع إمامته في الحديث إمام في الفقه كما لا يخفى، تمام. بخلاف الإمام يحيى بن معين فهو كان إماما في الحديث، والحديث قد ملك عليه كل حياته، فهو أعلم الخلق بالرجال. هذا لما يجي هم يقولوا إن هم كانوا حفاظ زمانهم مثلا 4، فيدوا كل واحد ميزة زيادة عن الثاني، هم كلهم مشتركين في أصل الحفظ، كلهم حفظة. يعني مثلا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني والشاذكوني، أو يحطوا معاهم واحد ثاني فيقولوا إن يحيى أعلمهم بالرجال، أعلم واحد بالتضعيف والتوثيق والكلام دوت وأحوال الرجال يحيى بن معين. هو كان قاعد لكده، كان دماغه كلها في الحكاية دي، لا يكاد يخفى عليه أحد من الخلق، لا يكاد، عارف في أهل الشرق وأهل الغرب، كأنما جمعهم الله جميعا في صعيد واحد، وهو ينظر إليهم فيخبر عنهم خبر الرائي. حاجة خيال، شيء عجيب. يعني لما جاء بقية بن مخلد من الأندلس جاي من إسبانيا، طبعا كان جاي راكب الجمل بقى ومش راكب الطيارة، فمضى على المغرب العربي كله، دخل بقى كده خد المغرب، وانت جاي بقى من المغرب لغاية ما وصل إلى بغداد، فما فيش بلد فوتها يعني، وفي كل بلد يلقى محدثين ويلقى مشايخ ويسمع ويكتب. لما وصل بغداد أول من لقيه على حظه وجد مجلس يحيى بن معين، فوقف مع الناس أخذ يسمع، والناس تسأل يحيى عن الرجال، ويحيى يمر فيه كالسهم، يعني كأيدة كأنهم كلهم حاضرين قدام عينه، يعني مش بفكر، فلان ثقة فلان ضعيف فلان كذاب فلان صدوق كده، راجل شغال يعني ما بفكرش، حافظ باقعة. فيقول فلما الموضوع بقى كده كتر، يعني قلت له أنا رجل غريب، أنا جاي من آخر الدنيا وعندي كام مسألة معايا، كام راجل قابلتهم في الطريق ومعرفش أحوالهم إيه، سمعت منهم بس، قلت بسأل عنهم بعدين بحيث لو طلعوا كويسين ما لا يفوتون السماع، لو طلعوا وحشين سهلة نقطع الكتاب وخلاص ونسجر به التنور، كما كان يقول يحيى، حدثنا عن الناس وبعد كده سجرنا به التنور وضجنا به الخبز طبخنا به، مش هيخسر يعني. لكن لو طلعوا ثقات فاتونا يجيبهم تاني منين؟ لو أنا مضيت على رجل ثقة ولم أسمع منه، ثم بعد أن جاوزته عرفت أنه ثقة رجعت لقيته ميت، إيش أسوي يعني؟ مشكلة. قال فأخذت أسأله عن كل من لقيته في رحلته، وهو يجيب فيهم كالسهم، ما بيقولش، ما بيترددش، عارفهم كلهم، ده إيه ده لف عليهم واحد واحد، حاجة غريبة جدا يعني، تمام. إلى أن سأله عن أحمد بن حنبل، فقال له يعني يا راجل حرام عليك، عيب أنا أسأل عن أحمد، أحمد يسأل عني، أنت بتهزر بقى؟ أنا أقول رأيي في أحمد، هذا شيخ الإسلام وإمام المسلمين الآن، ما فيش حد يسأل عن أحمد، أحمد يسأل عن الناس. فأخذ نفسه وانصرف وراح لازم أحمد، وقعت له المحنة المشهورة في قصته مع الإمام أحمد رضي الله عن الجميع. فالإمام يحيى بن معين كان كما قلنا دماغه كلها في الحديث والرجال والعلل والحاجات دي. الإمام أحمد كان دماغه مع حفظه التام، بس كان رجل فقيه، أخذ الفقه عن الإمام الشافعي في يوم تأخر عن ذلك ابن معين. ابن معين لما شاف أحمد يأخذ بلجام بغلة الشافعي كان يعني ممتعد وقول له يعني تترك شيخنا أبا محمد، ما كانش عاجبه الحكاية دي يعني، قول له تترك شيخنا أبا محمد سفيان بن عيينة شيخ الشافعي شيخ الناس كلها شيخ الدنيا يومئذ شيخ الحجاز كله وتمشي وراء هذا الرجل هذا الغلام القرشي ده يعني الفرق بيننا وبينه كم سنة يعني 10 سنين يعني من نفس الطبقة بتاعتنا مش يعني مش شيخ من شيوخنا، تترك هذا وتمشي مع ذاك، بقى تترك مجلس سفيان بن عيينة تقعد مع الشافعي هذا الفتى المطلبي. فكان يحيى يقول له لو فاتني حديث بعلو أدركته بنزول. سفيان بن عيينة معاه حديث، سفيان لم يكن من أكابر الفقهاء إنما كان من أكابر المحدثين، فلو فاتني حديث مع سفيان بعلو سأسمعه بنزول، سأخذه يا سيدي عنك أنت عن سفيان، لم يفتني الحديث يعني سأخذه عن سفيان أو عن أحد عن سفيان، المهم حديثه لن يضيع. لكن لو فاتني عقل هذا الفتى يعني الشافعي لن أدركه، ده ما فيش منه اتنين خلاص خلص، ده آخر حاجة آخر قطعة في السوق ما فيش بعد كده، لو رجل ده خلص مش هنلاقي تاني. وقد كان فعلا، فالشافعي ما لم يأتي بعده مثله، استفاد منه فرقة عظمى، وكان يكثر الدعاء له، كان يدعو له في كل صلاة، حتى إن ابنه كان يستعجب يقول له يا أبتي يعني ما أراك تدعو لأحد، تدعو لهذا الرجل، الرجل ده عامل لك إيه؟ فكان يقول له كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان، أنت تعرفش قيمة هذا الرجل. فالإمام أحمد أخذ الفقه عن أهل الفقه الكبار، تعلم وتفقه، ولهذا كان نظره في هذه المسائل أسد. فالإمام يحيى بن معين قال أقل سن التحمل 15 سنة، فبلغ ذلك أحمد فقال لا بل إذا عقل ما يسمع، هو إحنا عايزينه يبقى عنده 15 سنة اللي هو رايح يحارب، طب موضوع المعارك دي محتاجة إيه يعني، السن ممكن يكون مشتغل سن أكبر، لأن السن الأكبر ولبلوغ مظنة القوة والشدة، وإحنا عايزين واحد يشيل السلاح ويجري ويقاتل ويضرب، لكن أنا في مجلس الحديث عايزه يشيل سلاحه ولا عايزه، أنا عايزه بس يكون دماغه شغالة. فهنا الايه هنا المناط هنا العله هنا غير العله هنا خالص، ما تقيسش ما ينفعش تقيس دي على دي، العله مختلفه تماما تمام، وادراك مثل هذا يحتاج الى فقيه. فالامام احمد قال اقل سئ، فقال بل اذا عقل ما يسمع، انا عايزه بس يكون فاهم بيقول ايه بس، فاذا حصل له ذلك كفاه. وانما ده كلام احمد، وانما قصه ابن عمر في القتال ده في الحرب، لما انا عايز احارب عايز واحد جامد وكبير، لكن انا عايز واحد بيفهم دلوقتي ان شاء الله يكون عنده 3 سنين بدل فاهم بقول له ايه ومركز وحافظ، انا ده المطلوب، مش محتاج واحد عنده 50 سنة، قد يكون عنده مثلا ما بفهمش حاجه وغبي مش اسوي بيه يعني، لكن عنده 5 سنين ما شاء الله عبقري. فالعبره مش بالسن هنا بقى خالص تمام. ثم اورد الخطيب اشياء مما حفظها جمع من الصحابه ومن بعدهم في الصغر وحدثوا بها بعد ذلك وقبلت عنهم، وهذا هو المعتمد، المعتمد عند المحدثين العبرة ما هي بالسن، ما هي بخمسة ولا بسبعة ولا بعشرة، وإن كان الأكثرون على 5 وبتاع، لكن المعتمد أنه حيثما عقل إذا ضبط ما يسمع خلاص، ده المقصود، هذا هو المقصود. وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على قبول هذا. وطبعا زي ما قلنا مسألة الحرب ما هي هذه مظنة المقصود في الحرب القوة على القتال، وده مظنته يكون بعد البلوغ فعلا بخلاف السماع، فالقصد فيه المقصود فيه الفهم، والفهم ده مظنته التمييز مش البلوغ، فحيث ما وقع التمييز حصل الفهم في الغالب يعني. ولهذا احتج الأوزاعي لذلك بحديث مروهم بصلاتهم أبناء 7 أو لـ7، فكان يرى أنه يكتب من أول 7 سنين، وإن كان كثير من المحدثين يرون 5 سنين، حتى هم يكتبوا لمن قبل ذلك حضر يعني ما سمعش معي، إذا حضر مجلس السماع من دون الخمس تمام، في الغالب يعني يكتبون له حضورا، يقول مثلا سمع، يكتبوا في آخر كل حديث كل كتاب سمع طباق السماع، كل من عادة المحدثين لما يقرأ كتاب على محدث إن هو يكتب أسماء كل الحاضرين، دي وثيقة مهمة جدا جدا، وفيها أن العلم ما ليس في الكتب لو جمعت يعني، فيكتبوا أسماء الحاضرين، فبيكتبوا أسماء كل واحد، حتى كان من إن يوسف بن عبد الهادي هو من المكثرين من النسخ والسماع والقراءة عليه، وهناك أجزاء كثيرة جدا في الظاهرية بخطه وكتاباته، يعني ما تيجي تتبعها تجد عجائب، تلاقي مثلا إيه وكان بيقرأ مرة في يوم سبوع ابنه يوم اليوم يوم ميلاد ولد ومش عارف فلان، فيكتب اسم الولد واسم امه واسم خالته واسم جدته واسم العيله كلها قاعدين، يقول سمع هذا الجزء علي فلان وفلانه زوجتي الاولى وفلانه الثانيه وفلانه الجاريه وفلانه بنتها وفلان الصغير وفلان كان لسه بيرضع، وكل حاجه بس يكتب هم بيميزوا إن اللي سمع دون الخمس اللي هو مش فاهم سمع حاجة يكتبوا عليه حضورا، حضور يعني كان حاضر بس يعني بيلعب، ممكن يكون بيلعب في أي حاجة جنبينا، بس يكتبون اسمه أيضا تشريفا لهم إنه حضر مجلس علم، كان بيلعب في مجلس العلم مش مشكلة. واللي قاعد وسامع وفاهم يكتبوا اسمه سماعا، تمام، يكتبوا اسمه سماعا. ومن لطيف ذلك إن كان في جزء من الأجزاء كنت حققته أخيرا اللي هو جزء المنتقى من حديث ابن معروف للإمام الدارقطني. انتقى جزءا من حديث القاضي ابن معروف المعتزلي، وكان قاضي وقته يومئذ واحد المشاهير من الرواة يعني، سماه الفوائد الغرائب المنتقى من حديث ابن معروف. هذا الجزء من اللطائف انه مكتوب بخط القاضي ابي يعلى الفراء كبير الحنابلة في زمانه، وهو بكاتب عليه سماعا لولده، ولد احد لي كان لي ولد من اولاده، وهذا ولد مات بعد كده صغيرا، مات وابن يعني لم 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 يستفاد به كثيرا، فكاتب ان هو ومعي ولدي فلان وهو ابن 5 سنين زيد اتماما، وكان عنده 5 إلا كم شهر بس احنا خليناهم 5 بحيث يبقى اسمه سماع مش اسمه حضور يعني، بحيث يبقى ايه يقدر يشتغل بيه بعد كده ويكون شرف ليه وكلام منه. فكان هو ده القصد، يعني القصد ان هو يكون ايه، يكون مميز مدرك. فاذا كان كذلك جعلوه من السامعين يقولوا سمع، لكن لو اقل من السماع والتمييز يسموه حضور، يقولوا فلان سمع حضورا يعني كان موجود وهو مثلا على كتف ابوه، كان ابوه شايله بيلعبه، كان بهشكه، كان بيرضعه، كان اي حاجه يعني، بس هو مش كان جايبه يسمع، جايبه يتبرك بالجلسه وكده وخلاص، يبقى اسمه مع الايه، مع اهل اهل العلم في مجلس الملائكه تحفه وكلام من ده يعني. لكن يستفاد به بعضهم لما بيكبر بيلاقوا ما فيش حد في الدنيا معاه هذا الكتاب الا هذا الحاضر، فيبقى ده من اعالي الاسانيد ويروون عنه، وانه كان سمعه حضورا يومئذ ما كانش فاهم حاجه اصلا، بس يحافظ به على سلسله الاسناد وببركه وكلام من ده. الحديث دوت حدث به الامام البخاري، وطبعا البخاري ساق في هذا الباب حديثين. الحديث الاول حدث به عن اسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن ابي اويس بن مالك بن ابي عامر الاصبحي ابو عبد الله المدني. واسماعيل هذا صدوق ذكرناه قبل هذا، أخطأ في أحاديثه من حفظه، قلنا في بعض حديثه كلام، لكن الإمام البخاري لما خرج من حديث هذا الضرب وهذا الصنف اللي في حديثهم كلام أصح حديثهم، وكان عالما بهم، حتى أنهم كانوا يروحوا له بكتبهم ويقولوا له يا أبا عبد الله انتقي منها أصحها، احنا عارفينك أنت عارف كويس وإحنا ما احناش عارفين، فعلمنا على. فكان البخاري يأخذ كتب أمثال إسماعيل ويعلم على حيث اللي هي السليمة والضعيفة واللي فيها خلام كان يديها إكس يعني، ويعمل على الكويسة علامة صح ولا أي علامة بالحمرة ولا بتاع. فكان البخاري عالم وعارف بصحيح حديثهم من ضعيف، فكان إنما يحدث عن هؤلاء المتكلم فيهم بما صح من حديثهم بما فقم عليه الثقات المحفوظ يعني اللي ما غلطوش فيه، لأن هؤلاء كان لهم أخطاء لكن لم يكن الخطأ غالبا عليهم، وإذا استحقوا الترك. الخطأ إذا ما كانش غالب، إذا كان الراوي يقع له أخطاء يتنكب أخطاء ويعرف إذا كان هذا الحديث من أخطائه أم لا، إن كان من أخطائه يعني مما أنكر عليه خلاص يرد، حتى لو كان ثقة ثبت مش كان صدوق يعني، يكون الراوي ثقة وإمام كمان لكن ثبت أنه هو أخطأ في هذا الحديث بعينه، ما تقوليش هو ثقة وبنام يبقى ثقة يبقى حديث صحيح، ما فيش حاجة اسمها كده، هو ثقة في الجملة في العموم، العبارة اللي بيقولوها في الراوي دي الجملة المعبرة عن حال ده في العموم، في أصل حاله هو ثقة في الأصل وثبت إمام، لكن هذا الإمام والثقة والثبت لا يعني لا يمتنع عليه الخطأ، مش معصوم، ممكن يقع له وهم وخطأ، والأكابر كلهم عندهم أخطاء محفوظة ومعروفة، فما تجيش تجيت على حديث هم من استنكروه على أحد الثقات وتقول لي أصله ثقة، ما احنا عارفين هو ثقة، هو ما هو مش عارفين، والبخاري لما ضعف حديثه ما كانش عارف ان هو ثقة مثلا، ولا أحمد لما أعله ما كانش عارف ان هو ثقة، ما هو عارف ان هو ثقة قبل ما تتولد حضرتك وأبو أبو 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 حضرتك، تمام، عارف ده كله من 1000 سنة يعني، بس مع هذا ضعفه لأنه عارف ان ده خطأ من أخطائه، ده خطأ من أخطائه، فما ينفعش تقول له الله أصله ثقة يا إمام أحمد، ما هو عارف، بس ده لا يمنع ان الثقه يخطئ، وده ثبت انه اخطا فيه فيردون حديثه الذي اخطا فيه. فكذلك لو كان برضه صدوق وله اخطاء بيتنكبوا اخطاءه بعرب معروفه يعني، وبالعلماء نصين عليها وعارفينها في الغالب، تمام، او اذا ظن انه هذا من اخطائه يترك هذا ويقبل منه سائر حديثه اللي وافق في الثقات حديث بيرويه وتابعه عليه الخلق جميعا ولم يقل احد ان هذا منكر من مناكير، يبقى يمشي ما فيش مشكله، هي القضية قضية يعني معقولة، مش قضية مش هي مش مش يعني مش ضرب من الخيال، ولا هي أمر تحكمي، ده أمر معقول جدا وأمر له ضوابطه وله حكمته وله تعليله المنضبط للغاية، فالمسألة واضحة يعني. وإسماعيل هنا يروي عن مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبح الإمام، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله الفقيه، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، كان مولود سنة 93 من الهجرة، وتوفي بعد وقد وبلغ 90 سنة كما قال الإمام الواقدي. المالك بيروي هنا الحديث ده عن شيخه الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري القرشي، وكنيته أبو بكر الفقيه الحافظ المتفق على جلالته وعلى حفظه وإتقانه وتثبته، وأحد رؤوس طبقته، وهو جامع الحديث والأثر بأمر خليفة عمر بن عبد العزيز، مسنة 25 أو 24 و100 أو قبل هذا بسنة. وهو الزهري يروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني الثقة الفقيه الثبت. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بيروي عن عبد الله بن عباس الحبر الإمام اللي احنا ذكرنا ترجمته مرارا. تمام. هنا ابن عباس رضي الله تعالى هنا رضي الله تعالى عنه هنا بيقول أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ده اللي خصنا في الحديث العبارة دي، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، لكن الحديث كله سيأتي الحديث عنه تفصيلا في أبواب السترة في الصلاة، إن الحديث متعلق بسترة المصلي، وإن هل يقطع صلاة المصلي شيء، وسيأتي تفصيل هذا في محله إن شاء الله تعالى. لكن هنا ابن عباس اللي عايزينه الحديث ساقه البخاري هنا من أجل حكاية قول ابن عباس وأنا قد ناهزت الاحتلام، يعني أنا لسه صغير، ناهز يعني لسه لم يبلغ الاحتلام، لسه على وشك الاحتلام، لكنه لم يحتلم، مثل قاربت، ناهزت تساوي قاربت الاحتلام، يعني ما احتلمش لسه صغير يعني. على حمار أتان، والحمار ده اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى، ولا يقال حمارة، فيش حاجة اسمها حمارة إلا على قول إلا على لغة يعني شاذة، لغة شاذة حكاها الإمام الجوهري في الصحاح، إنه إيه إنه يقال حمارة للأنثى، لكن هو الصحيح إن حمار هذا اسم جنس يشمل الذكر والأنثى، كمثل بعير يشمل الذكر والأنثى، وقد شذ حمارة. والأتان يطلق على الأنثى من الحمير، أنثى الحمار تسمى أتان، وربما قالوا لها أتانة، وأن حكاه بعض اللغويين وأنكره بعضهم يعني. وقوله حمار أتان، هذا أتان هذه على أنها نعت لحمار أو على أنه بدل حمار أتان، وروي حمار أتان بالإضافة، وهذا أيضا وارد يعني. تمام. والحديث طبعا في 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 التنصيص على كونه أتان، على قول ابن عباس حمار أتان أو حمار أتان، كأنه إشارة يعني إنه هو بيقول إذا كانت أنثى الحمار لم تقطع الصلاة فمن باب أولى أنثى البشر، المرأة يعني تقطع الصلاة. تمام. وطبعا سيأتي الكلام الكثير جدا والخلاف المتسع في هذه المسألة في محله في أبواب الصلاة إن شاء الله تعالى، ما ده الآن ليس موضوعنا يعني. وقلنا قوله ناهزت الاحتلام يعني قاربت الاحتلام، والمراد بالاحتلام البلوغ الشرعي. بلوغ الشرعي هو بلوغ 15 سنة إذا لم يظهر على الذكر والأنثى علامات البلوغ، كالاحتلام للذكر أو للأنثى، أو الحيض للأنثى أو الحمل، أو نبات الشعر الخشن على العانة ونحو ذلك، كل هذه علامات البلوغ. فلو ما حصلتش كلها تأخرت يعني، يبقى يبلغ بإيه؟ بسن 15 سنة على رأي جمهور العلماء. وبعض العلماء قال لا 18، زي الأحناف يقولوا 18 سنة أو 17 سنة للذكر و 18 للأنثى، وهذا خلاف من العلماء يعني، لكن الإيه الرأي الجمهور على أنه 15 سنة إذا لم يظهر عليه علامات البلوغ اللي هي قلنا الاحتلام والحيض أو الحمل أو النبات الشعر الخشن على العانة ونحو ذلك. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أقبلت راكبا على حمار أتان، على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى أو بمنى إلى غير جدار، ملوش سترة، يصلي كده من غير إيه من غير سترة، فمررت بين يدي الصف وجاء في رواية البزار بما يؤيد هذه العبارة التي في حديث ابن عباس إلى غير جدار أن المقصود بها السترة، فقال: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره من غير سترة. يعني ده يأتي الكلام فيه في مسألة إن السترة وهل هي واجبة ولا مستحبة، وهل تقطع صلاة بدون بمرور شيء أو لا. قال: وأرسلت الأتان يرتع بين يدي بعض الصف. بيقول إن هو إيه نزل يصلي وساب الأتان يجري يرتع، يعني يسرع في المشي أو يرتعي من الرعي، تمام، بين يدي بعض الصف، يمشي بين الصفوف يعني. فلم ينكر ذلك علي أحد، تمام. في هذا جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة، لأن المرور بين يدي المصلين مفسدة خفيفة في مثل هذا الحال، والدخول في الصلاة مصلحة راجحة. فابن عباس قدم المصلحة الراجحة أن هو يدخل في الصلاة، لأنه كان راح يربط الحمار في مكان بعيد ويرجع وكده كان ممكن تفوت الصلاة، فقدم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة اللي ممكن تغتفر وتحتمل يعني، تمام. وابن عباس احتج بهذا الحديث على الجواز، على جواز المرور، على جواز الصلاة إلى غير سترة، وإن مرور الحمار وكذا لا يقطع الصلاة، بين ما فيش حد أنكر عليه، تمام، ما فيش حد أنكر عليه. ولا يقال إن هم منعهم من الإنكار انشغالهم بالصلاة، لأن قوله فلم ينكر ذلك علي أحد أوسع من هذا. المقصود إن هو لم ينكره أحد لا في الصلاة ولا بعد الصلاة، تمام. وأيضا لو كان في الصلاة كان يمكن الإنكار أثناء الصلاة ولو بالإشارة، فالصحابة كانوا بينكروا أثناء الصلاة أحيانا، لما في القصة الشهيرة في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما جاء ودخل في الصلاة وتكلم في الصلاة، وكيف أن القوم قد قال: فرمان الناس بأبصارهم. شوف التعبير، بيقول رموني بأبصارهم، يعني كأنهم خلعوا عينيهم ورموها فيه، تمام، يعني وإنهم يعني بصلوا كده باستغراب، وأخذوا يضربون على أفخاذهم، يعني عايزين يسكتوه، خلاص بتكلم بتقولي ما فيش وقت كلام، يعني كان ناقص يضربوه في الصلاة، كان ناقص بس يضربوه، تمام. فيقول: فلما انتهت الصلاة نفسلا بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط أعلم أحلم منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا 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 زجرني، ولكن قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من هذا، وعلمه بالرفق واللين صلوات الله وسلامه عليه. فالصحابة كان ممكن في الصلاة لما يحصل حاجة كانوا ممكن يحصل منهم إشارة بتاع حركة كده، يعني كان بيحصل أحيانا حاجة زي تسبيح، لكن هنا ما حدش يتكلم خالص. في حديث قصة ابن عباس ما حدش يتكلم، لم ينكر ذلك عليه أحد، لا في الصلاة بإشارة ولا بعد الصلاة بأن جاءه وقال: أنت كيف فعلت هذا وما كان ينبغي لك ذلك والخطأ وكذا، ما في حد تكلم، تمام. اللي خصنا في الحديث ده إن التحمل كما قال في هو قول ابن عباس: وقد ناهزت الاحتلام، حكى القصة دي كلها، وقد ناهزت الاحتلام، وإن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية، وإنما هذا شرط الأداء زي ما قلنا، لما يجي يقول، لكن لما يجي يسمع مش مشكلة، يسمع وهو يعني الأمر عنده ما بلغش الرتبة العليا. ويلحق في ذلك، مش ده بس مش في الصبي فقط، يلحق به الكافر والعبد والفاسق. فممكن الكافر يسمع الحديث وهو كافر، بس ما ينفعش يحدث به، لو حدث به لا يقبل حديثه لأنه كافر. أما ينفع إمتى يحدث به؟ لما يسلم إن شاء الله، فلما يسلم ويحدث بشيء سمعه أثناء الكفر يقبل، لأن العبرة بوقت الأداء مش وقت التحمل. في وقت التحمل ما فيش شرط، التحمل مفتوح، اسمع براحتك، لكن ساعة ما تيجي تقول لازم تكون ثقة، لازم تكون عدل، ولازم يكون ضابط أثناء الأداء. فلو أن كافرا سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم أثناء كفره فإنه لا يقبل حديثه به، هو كافر، لكن إذا أسلم بعد هذا حل له أن يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا لو كان فاسقا سمع أثناء فسقه ثم تاب يحدث بعد التوبة، ولو كان عبدا سمع ثم وهكذا وهكذا عموما يعني في مثل هذا. تمام. أيضا الإمام البخاري ساق مع بعد هذا حديث محمد بن يوسف، وهو محمد بن يوسف البخاري أبو أحمد البيكندي الثقة الشهير من شيوخ البخاري المشاهير، يعني عن عبد الأعلى بن مسر، عن أبي مسر، هو عبد الأعلى بن مسر الغساني أبو مسر الدمشقي الثقة الفاضل من كبار طبقته، وهو يحدث هنا عن محمد بن حرب الخولاني الحمصي الأبرش الثقة أيضا من ثقات طبقته. ومحمد بن حرب يحدث عن الزبيدي وهو محمد بن وليد بن عامر الزبيدي أبو الهذيل الحمصي القاضي الثقة الثابت من أكابر أصحاب الزهري، من كبار الأثبات من أصحاب الزهري رضي الله عنهم جميعا. والزبيدي يحدث عن شيخه الإمام الزهري وسبق ترجمته. والزهري هنا يحدث عن محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الخزرجي أبو نعيم أو أبو محمد المدني، هذا الصحابي الصغير السن يعني. وجل الروايات عن الصحابة ولما لم يروي لا يكاد يروي إلا هذا الحديث أو شيئا يسيرا يعني. تمام. ومحمد بن يوسف هنا شيخ البخاري بعض الناس اختلفوا فيه فكروه محمد بن يوسف الفريابي، لكن ده غلط، لأن محمد بن يوسف الفريابي لا يروي عن أبي مسهر، ليست له رواية عن أبي مسهر، إنما لا يروي عن أبي مسهر محمد بن يوسف البيكندي اللي هو البخاري شيخ البخاري هذا. وأبو مسهر شيخ الشاميين في وقت، وقد لقيه البخاري، البخاري سمع من أبي مسهر شيئا يسيرا وحدث هنا عنه بالواسطة يعني هو سمع منه أشياء بسيطة، لكن غالب حديث عن أبي مسهر بواسطة بعض تلاميذ أبي مسهر زي محمد بن يوسف الفريابي البيكندي هنا وغيره يعني. تمام. الحديث هذا ساقه البخاري لنفس الغرض ليبين متى يصح سماع الصغير. فهنا قصة محمود بن الربيع بيقول عقلت يعني حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة، المجة المج هو إرسال الماء من الفم، إن واحد إيه يبخ عليك مية كده يعني. تمام. يأخذ مية في بقه وإيه ويروح لفظها أو بخها على 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 شخص آخر، كما يحصل من الناس من باب في باب المزاح، تلاقي الأطفال أو الكبار يما واحد يهزر مع حد يأخذ مية في بقه إيه ويبخها عليه يهزروا مداعبة أو 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 لعبا أو تأنيسا أو يحصل يعني هذا كثيرا. تمام. وقيل لا يسمى مجا إلا إذا كان من بعد، بيقول ولا واقف كده في وشه وعمل كده فيه ما يبقاش اسمه مج ده. تمام. انما المج لازم يكون من بعيد يعني بخ من بعيد عشان يبقى ايه يبقى ده مج يعني. ونفسه فعل هذا مع محمود بن الربيع على سبيل المداعبه لهم او ليبارك عليه كما كان يفعل مع اولاد الصحابه، نفسه يعلم ان هذا الماء من فمه بركه صلوات الله وسلامه عليه، فاراد بمج الماء في وجه محمود ان يبارك محمودا، وكل ما خرج منه صلى الله عليه وسلم فهو مبارك، وكل ما خرج منه فهو محل بركة حتى ما لا يكون في عامة الناس. والحديث في هذا يطول يعني وليس هذا شأن التفصيل فيه. قال محمود بن الربيع رضي الله عنه عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة، مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين، وأنا ابن 5 سنين. في بعض العلماء بيقول ان هو كان ابن 4 سنين، لكن هذا لا يكاد يثبت، والصواب ما في الصحيح، والصواب ما هنا انه كان ابن 5 سنين. وروايه الزبيدي هذه من الروايات المتقنه عن الزهري، ولا وجه للكلام فيها يعني، لا وجه للكلام فيها. ونفس الكلام زي ما قلنا فيما يتعلق بمساله الايه، مساله السن الذي يصح فيه السماع، هو سن التمييز. إذا ميز الغلام وأدرك ما يسمع كفى، ابن 5 سنين، ابن 4 سنين، ابن 3 سنين، ما فيش مشكلة. المعتمد إن هو ما فيش أي مشكلة خالص ما دام هو مدرك لما 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 يقول. في يقول من دلو، يقول من دلو في 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 بعض الروايات يقول من دلو كانت في دارهم. ماشي يعني هو أخذ الماء من الدلو نفسه أخذه في فمه ثم مجه في وجه محمود تبريكا له أو مداعبة له كما قلنا. في بعض الروايات عند البخاري قال من بئر، يعني خذ الماء من بئر وكذا بدل من دلو يعني. لا، والظاهر أن هذا أن البئر كان يأخذ منه بالدلو ثم يأخذ من الدلو ويمج، فمرة يقول من بئر لأن أصل الماء من البئر والدلو هذا كان بس أداة يعني لذلك، ومرة يقول من إيه من الدلو ويختصر يعني، فالأمر في ذلك واسع ما فيش أي خلاف ولا حاجة. وفي الحديث من الفوائد جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث، والصبيان حتى لو كانوا مميزين أو أقل كمان، وزيارة الإمام أصحابه في دورهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راح وعمل كده مع محمود بن الربيع كان في بيتهم، يقول من دلو في دارنا، النبي كان بيزورهم وفعل هذا مع محمود وكان غلاما صغيرا يعني يداعبه أو يبرك عليه وهكذا يعني. واستدل به بعضهم على تسميع من يكون له ابن، من يكون ابن 5 سنين ومن كان دونه يكتب له حضور، لكن هذا الحديث مفهوش ما يدل على هذا المعنى، لأن مسألة الفرق هذا بين الحضور والسماع هنا الحديث ما يدلش عليه إطلاقا، ودي قضية يعني بحثها في المصطلح. وكما قلنا إن العبرة بالتمييز، العبرة هنا بالتمييز، تمام. نفس الكلام، الفقهاء ضبطوا سن التمييز بست أو بسبع، والمرجح إن هذا أنها مظنة لا تحديد، إنها مظنة التمييز. الفقهاء لما قالوا إن سن التمييز 7 سنين و6 سنين ليس قصدهم التحديد، بحيث لو إن غلام عنده 4 سنين و3 سنين وما شاء الله حاد الذكاء يهدروه، ما فيش حد عاقل يقول كده، إنما قصدهم إن الست والسبع في الغالب هو مظنة التمييز، والناس بتبني القواعد على الأعم الأغلب، وإن النادر لا يعني ليس له حكم، يعني ما مش على خلاف القاعدة، لكن لا يرد، يقبل إذا كان مميز دون ذلك، يقبل إذا كان. ومن أقوى ما يتمسك به في أن المرد في ذلك إلى الفهم وليس إلى السن ما رواه الخطيب من طريق أبي عاصم النبيل، قال: ذهبت بابني وهو ابن 3 سنين إلى ابن جريج الإمام الثقة السبت الحافظ الكبير، كبير أهل زمانه، فحدثه ابن جريج وهو ابن 3 سنين، حدثه ابن جريج، قال أبو عاصم: ولا بأس بتعليم الصبي الحديث والقرآن وهو في هذا السن، ابن 3 سنين، وإحنا رأينا ونرى أبناء 3 سنين يحفظون القرآن كله، فأي فهم بعد هذا وأي ضبط؟ أنت عايز أكثر من كده إيه؟ و3 سنين وحفظ القرآن كاملا لا يكاد يخرم منه حرفا، و5 سنين وحفظ القرآن والصحيحين، أنت أتبغي تمييزا بعد هذا؟ تمييز إيه بعد كده بقى؟ سن إيه؟ ما هذا ممكن يكون عنده 20 سنة وما بيفهمش، غبي، فيش نسوي به هذا، لكن العبرة بالإيه؟ بالحفظ والفهم والتداول والإدراك والتمييز. أبو عاصم يقول: أخذ ابنه لابن جريج وحدثه ابن 3 سنوات. يعني إذا كان فاهما. وقصة أبي بكر بن المقري الحافظ في تسميعه لابن 4 بعد أن امتحنه بحفظ صور من القرآن مشهورة معروفة ما يذكرها المحدثون. هذا القدر فيه كفاية إن شاء الله. كان هناك معنا سؤال بيقول: شبهة يلقيها الشيعة عن الصحابي المسور بن مخرمة رضي الله عنه، ذكروا أنه كان محتلم وهو يسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة زواج علي أو طلب علي أن يتزوج من ابنة أبي جهل، فبيقول المسور بن مخرمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. فبيقولوا إن إزاي الكلام دوت والمسور بن مخرمة مولود سنة 2 هجرية، المسور مولود سنة 2 بعد الهجرة، فيكون سنه في ذلك الوقت يعني بتاع 6 سنين 7 سنين، فإزاي يقول أنا يومئذ محتلم؟ إزاي يقول العبارة دي؟ تمام. العلماء بيؤولوا كلمة محتلم هنا على أحد وجهين، بعض الروايات جاء فيها: وأنا يومئذ كالمحتلم يعني في الفهم والتمييز كالمحتلم، وده لا إشكال فيها، إن هو يقول أنا مع صغر سني كنت كأني محتلم، يعني كأني بالغ، وقصده بالاحتلام هنا البلوغ، يعني في شدة التمييز والحفظ والفهم، تمام. وبعضهم يقول إن محتلم مأخوذة من الحلم مش من الحلم، يعني من العقل، حلم العقل والتمام الفهم مش من الاحتلام معنى البلوغ. وعلى الوجهين الأمر يمشي، ما دام لها وجه فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى، وما دام لها وجه تحمل عليه فحملوها على وجه صحيح أولى من تغليط الثقات إذا كان لها وجه، لكن لو ما لهاش وجه ممكن تحمل على خلاف ذلك. هذا والله تعالى أعلم. نقف عند هذا القدر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.